الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معايا في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيعرفنا على أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بنحاول نتعرف على النجوم، نشعر حقيقة أنه قصرنا في معرفتهم. النجم اللي حنتكلم عنه اليوم، الصحابي العظيم اللي حنتكلم عنه اليوم، حيبرز لنا مسألة جدا 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 مهمة، وهي أنه الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الذهنية وليست الإعاقة الجسدية. فكم من يعني إنسان عنده إعاقة جسدية ولكن يجري الله عليه من النفع ما يفوق آلاف من أصحاب الأجساد الكاملة، ولكن عندهم إعاقات ذهنية. اليوم الصحابي اللي حنتكلم عنه هو سيدنا عمرو ابن الجموح ابن زيد ابن حرام السلمي، الذي أصيب بعرجة ولكن له قصة كبيرة مع هذه العرجة، حنتعرف عليه أكثر وأكثر بعد ما نشوف معرفة الناس بسيدنا عمرو ابن الجموح.
عمرو ابن الجموح ما عنده خلفية عنه.
عمرو ابن الجموح ما عندي خلفية عنه، ما أعرف
والله، ما أعرف. عمرو؟ لا والله ما أعرف.
والله أنا أعرف الاسم ولكن معلومات عنه كتير ما عندي فكرة يعني.
حياكم الله، رجعنا وحابين نتواصل أكثر وأكثر بعد ما سمعنا آراء الناس عن سيدنا عمرو ابن الجموح. سيدنا عمرو ابن الجموح إذا ذكر في البداية مباشرة تذكر قصة إسلامه، لكن لها مقدمات قصة إسلامه. كلكم يعرف بيعة العقبة، وطبعا تعرفون في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى، هذا السرد التاريخي حيفيد كثير في فهم قصة سيدنا عمرو بن الجموح. بيعة العقبة الأولى أسلم فيها 12 من الأنصار رضوان ربي عليهم أجمعين. طلبوا من سيدنا رسول الله أن يرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم، فأرسل معهم أول سفير في الإسلام. إذا سمعتوا أول سفير في الإسلام مباشرة تعرفوا أنه هو سيدنا مصعب بن عمير. أرسل سيدنا مصعب بن عمير معهم، فاجتهد في المدينة حتى استطاع أن يؤثر في قرابة 70. رجعوا بعد ذلك قرابة 74 وامرأتان أو 3 تقريبا، رجعوا وبايعوا النبي المصطفى في بيعة العقبة الثانية. بعد البيعة العقبة الأولى، ومن راح سيدنا مصعب مع أولئك النفر الذين أسلموا، بدأ سيدنا مصعب بن عمير يتحرك في الشباب. ومن الذين أثر فيهم مباشرة سيدنا معاذ بن جبل، والذي له جزء من قصتنا، الصحابي العظيم سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح. وكانوا صغار في السن، كان فكرهم كله كيف يسلم سيدنا عمرو. سيدنا عمرو هو سيد من سادات بني سلمة وسيد من سادات الخزرج، فعندهم اهتمام كيف هذا يسلم. مشكلة عمرو بن الجموح وهو سيد في قومه أنه للأسف كان يعبد صنم صنعه من نفيس الخشب اسمه منات، وكان يعبده دائما، وكان يحذر زوجته هند، يقول لها انتبهي أن يذهب ولدك معاذ مع ذلك الصابئ الذي يغير دين الناس. يقصد سيدنا مصعب بن عمير يبغى يحذر ولده، وما درى أنه زوجته كذلك أسلمت مع ابنه. الشاهد أنه شوفوا كيف الشباب لما يعمر قلبهم بحب الدين كيف تأثيرهم الكبير، كيف قدرتهم على التغيير، كيف عندهم استطاعة أن يسووا الشيء الذي لربما يعجز عنه الآخرون. أخذوا يفكروا كيف إحنا ممكن نخلي والدنا يسلم. عرفوا أنه متعلق بهذا الصنم، فما كان منهم إلا أن أرادوا أن يعرفوا عمرو بن الجموح حقيقة هذا الصنم، كيف أنت تعبد خشب أنت تصنعه بعدين تعبده، شيء يعني حقيقة ما يتقبل العقل. لكن سبحان من سلب العقول حقيقتها، كيف لما يسلب من الإنسان عقله يعبد صنم. شوف بروفيسور عالم في الذرة ومع ذلك يعبد البقرة، أو يعني يتبارك ببول البقرة أو شيء من ذلك، أين عقله؟ سبحان من سلب العقول. الشاهد أنه كذلك هؤلاء الذين يعبدون أصنام كانت عقولهم مسلوبة. فجاءوا في الليل بعد ما نام عمرو بن الجموح، أخذوا ذلك الصنم وضعوه في حفرة من حفر بني سلمة اللي تكون فيها الأوساخ والقذورات، في ذلك المكان جعلوا الصنم. قام من النوم، أراد في الصبح كعادته أن يتبارك بذلك الإله، ما وجدوا، أخذ يبحث 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 حتى وجدوا ملطخ بالأوساخ في تلك الحفرة، فأخذوا وحزن من هذا الأمر وطيبوا وطهروا وغسلوا ونظفوا واعتذر إلى الصنم واعتذر إلى إلهه وأرجعوا في مكانه. ثاني يوم نام سيدنا عمر، كرر معاذ بن جبل ومعاذ بن عمر ابنه نفس القصة، وأخذ الصنم ورموه في نفس الحفرة، بحث فظن أنه ربما يكون كذلك في نفس الحفرة، فوجده ملطخ بالقاذورات، اعتذر وطيبوا وطهروا. ثم ثالث يوم تكرر نفس الأمر، هنا بدأ الرجل يستيقظ. في هذه الأثناء كان ابنه يحاول يكلمه في الإسلام، وجعلوا بعض سادات الأنصار يكلمونه عن الإسلام، وهو آخر سادات الأنصار إسلاما، كلهم كان إسلامهم جدا سريع، هو تأخر إسلامه. وفي هذه الأثناء بدأ يفكر ويشاور نفسه، فآخر يوم تعرفوا إيش سوى؟ جاء وحط سيف، وأنا السيف أعز ما عنده خلعه وحطه على رقبة ذلك الصنم، وقال له ألست إله؟ احمي نفسك، يلا أنت الآن احمي نفسك، ما تقدر أصلا. طب إذا هو إلهك وأنت تستشيره وترجع له، هيحتاج إلى سيفك يا عمر؟ لكن هنا بذل يعني كل الأسباب اللي تجعله يقطع الشك باليقين. ثاني يوم معاذ، ومعاذ عملوا مصيبة أكبر في نظر عمر، ربطوا ذلك الصنم بإيش تتخيلوا؟ بكلب، بجيفة ميتة، بكلب ميت نتن، وربطوا بالسيف وجعلوا السيف والكلب والصنم في تلك الحفرة، فما أن رآها إلا وأيقن أن دين الإسلام هو دين الحق، وأخذ بعد ذلك يترنم بأبيات، وكان يقول في مطلعها لو كنت إلها لم تكن، لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، ما كنت أنت والكلب الميت مقرون. وكان اسمه منات، فتركه فأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، أثر من آثار التغيير الذي كان عند الشباب المؤمن بالمولى تعالى في علاه. عندما نتكلم عن هذه الأسرة، نتكلم عن عندما نتكلم عن عمرو بن الجموح، مباشرة مجبرين يعني من جمال حلاوة هذه الأسرة العظيمة أن نتكلم عن ابنه معاذ. تعرفوا أنه سيدنا معاذ ابن عمرو هو اللي خلص الأمة كلها من فرعون الأمة؟ مين فرعون الأمة عندنا؟ أبو جهل، أشد وأكبر عدو للنبي المصطفى. ابن معاذ هو اللي خلص هذا الإسلام وهذا الدين، وخلص النبي المصطفى من أبي جهل. كيف القصة؟ القصة تعرفوا أنه طبعا هم كانوا صغار في السن، وجاءت غزوة بدر، وخرجوا أبناء سيدنا عمر إلى غزوة بدر، وهو الذي كان يربيهم على الشجاعة وعلى القوة، فكانت قلوبهم قوية. على أنهم صغار سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يحكي في الغزوة، يقول التفت وهو في غزوة بدر عندما حمي الوطيس واشتد القتال، فإذا بشاب صغير عن يميني، والتفت إلى الميسرة وإذا بشاب صغير عن يساري، فهو يحدث نفسه يقول لو كان هناك أشداء من حولي فننقض على العدو، أو يعني كبار من حولي فننقض على العدو، وهو يفكر في هذا التفكير هنيها، وإذا يسمع صوت عن يمين يقول له يا عم يا عم. وهنا مدرسة لابد أن تنشأ في حمل الهم عن النبي المصطفى. يقول له يا عم يا عم أين أبا جهل؟ يقول له ماذا تريد بأبي جهل؟ قال إني سمعت أنه آذى رسول الله، ووالله لا عشت إن عاش، يا أنا يا هو في هذه الدنيا. كم أشياء في زماننا هذا آذت رسول الله؟ مين فينا تحركت في قلبه معاني الغيرة من أجل النبي المصطفى؟ من فينا قال لا عشت إن عاشت هذه الأشياء التي تؤذي رسول الله؟ أما هو أعلن ذلك الإعلان. عشان كذا لازم كل واحد منا يأخذ نصيبه من حب النبي المصطفى، من الغيرة على النبي المصطفى، من حمل هم شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الذي على الميمنة من الكلام معاذ بن عمرو، مباشرة معاذ بن عفراء بصوت خافض يقول له يا حم يا عم، يقول له ماذا تريد؟ يقول اخفض صوتك حتى لا يسمعك، معاذ بن عمرو. قال له: ماذا تريد؟ قال له: أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد أنت به الآخر؟ قال: إني سمعت أنه آذى رسول الله، ووالله لا عشت إن عاش يا أنا يا هو في هذه الدنيا. هكذا كان الشباب الصغار في عهد رسول الله. يا ترى هل إحنا كشباب نعيش المعنى هذا؟ لا عشنا إن عاش من يؤذي رسول الله، إن عاش من يؤذي شرع رسول الله. مسألة تحتاج إلى الكثير من التفكير وإلى الكثير من التأمل. يا ترى ما الذي فعله معهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ هل دلهم على أبي جهل؟ حنروح الفاصل قصير ونرجع ونتواصل ونعرف إيش اللي صار منهم. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا وقفنا في قصة سيدنا عمرو بن الجموح اللي حنتعلم منه إنه الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الذهنية وليست الإعاقة الجسدية. وقفنا عند قصة ابنه العظيم الذي استطاع بحسن تدبيره مع سيدنا معاذ بن جبل أن يجعله سيد سادات الخزرج، يسلم ويقبل على المولى وعلى هذا الدين العظيم، ثم تخرج منه تلك البطولات العظيمة. ووقفنا عند بطولة معاذ وكيف أنه كان هو ومعاذ بن عفراء يريدون أن يقتلوا أبا جهل لأنه آذى النبي المصطفى وكانوا مع سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. وعندما انتهيا من السؤال وقفنا عند هذا الموقف، قلنا أن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رأى أبا جهل فقال لهم: ذلك الذين كنت تسألاني عنهم. فانقضى، يقول سيدنا عبد الرحمن، فانقضى كما ينقض الأسد على فريسته، فطعن أبا جهل، فكان هما اللذان خلص هذه الأمة من فرعونها. ورجع كل واحد يقول النبي المصطفى: أنا الذي قتلت أبا جهل، أنا الذي قتلت أبا جهل. كل واحد منهم يريد أنه ينسب القتل لنفسه فرحا بخدمة هذا الدين. فقال لهم النبي المصطفى: كلاكما، إيه أنتم كلكم قتلتوا أبو جهل. فرحهم النبي المصطفى، ويقال أنه سيف أبو جهل أعطاه النبي المصطفى بعد ذلك لمعاذ بن عمرو ابن الجموح، حتى نعرف كيف هذه الشجرة العظيمة ضحت من أجل هذا الدين. هذه التضحية التي كانت في نفس سيدنا معاذ، من أين جاءت له هذه الشجاعة؟ من أين جاءت له؟ جاءت له من والده عمر. تعرفوا أنه كان يمشي وفيه عرج شديد، ما هو عرج بسيط، عرج شديد. لذلك لم يخرج إلى بدر، منعوا أولاده من الخروج إلى بدر وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت غزوة أحد أراد أن يخرج إلى أحد، فمنعه أولاده، قالوا: إنك يا أبانا شيخ كبير وليس عليك من الأمر شيء، ونحن إن شاء الله نخرج عنك. فلما أصر شكوا ذلك إلى رسول الله شفقة ورحمة ومحبة بوالدهم. فقال النبي المصطفى لعمر: ليس عليك شيء. فقال: يا رسول الله، اسمعوا الكلام، وهنا بيت القصيد: إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، إني أريد أن أستشهد وأن أطأ بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فقال له النبي المصطفى: لا تحول بينه وبين الشهادة، فلعله تكتب له الشهادة في تلك الغزوة. فلما أذن له رسول الله سمح له أولاده بالخروج إلى تلك الغزوة، فخرج إلى تلك الغزوة مقبل غير مدبر حتى كتب له الله الشهادة. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولكأني أنظر إليه يطأ الجنة بعرجته. هذا الذي حرصه هو بالعرج الشديد أن يدخل إلى المعركة وإلى الغزوة ويستشهد من أجل الله تعالى في علاه، ولكأني أنظر أنه يدخل الجنة بعرجته. هو يقول للنبي المصطفى، لأنه عنده رجل عرجة ورجل صحيحة قبل ما يموت، قال له: يا رسول الله، إن أدخلنا الله الجنة، إن كتب الله لي الشهادة، أمشي بصحيحتي، يعني أمشي وأنا مستقيم برجلايا وتكون كلاهما صحيحتان؟ قال له النبي المصطفى: نعم. فجمعوا بعضهم بين رؤية رواية الدخول بالعرجة وكذلك رواية الدخول بالصحيحة. ماذا؟ أنه يدخل بداية الجنة بعرجته، يطأ الجنة بعرجته، ثم تستقيم رجلاه ويمشي بهما كلاهما صحيحتان، وهكذا يكون الجمع بين الروايات. العجيب في القصة هنا ما انتهت القصة ولا انتهت البطولات ولا انتهت العظمة. تعرفوا ليش؟ لأنه حيجي دور زوجته هند بنت عمرو بن حرام، أخت سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام، أبو سيدنا جابر بن عبد الله صاحب الروايات الكثيرة في أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما البطولة هنا؟ البطولة أنه تعرفوا في أحد جاءت شائعة وفاة النبي المصطفى، فعقول الكل أخذت مع النبي المصطفى، فجاءت وهي تحمل على جمل زوجها وأخوها وابنها، وسيدتنا عائشة جاءت تستروح الأخبار، تريد أن تعرف ما الذي حصل، فقالت لها مباشرة: رسول الله بخير، وكل مصيبة بعد رسول الله هينة، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، ما هي مشكلة اللي يصير لنا كلنا يا رسول الله، المهم أنك أنت بخير. إيش المرأة هذه؟ أنت متخيلين؟ زوجها ولدها أخوها كلهم ماتوا وهي حاملتهم على الجمل تريد أن تدفنهم، ومع ذلك ما بالت إلا برسول رسول الله بخير، رأت رسول الله بخير، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. بالله عليكم، هل هناك أجمل وأعظم من هذه المرأة التي امتلأ قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ رجعت بهم، كلما أرادت أن تدخلهم المدينة يقف الجمل ويبرك، كلما وجدته إلى غير جهة المدينة إلى جهة أحد رجع الجمل، فشكت ذلك إلى رسول الله وقالت لرسول الله: ما الخبر؟ قال: وما كان يقول قبل الوفاة؟ قالت له: ليس له إلا أنه كان يقول: اللهم لا ترجعني إلى دار مخزية وارزقني الشهادة. قال: فذاك فأرجعيه إلى حيث استشهد، فدفن مع شهداء أحد، واستجاب الله دعوته. وهنا أخبر النبي المصطفى قال: والذي نفسي بيده، هنا يخبر حبيب المصطفى عن سيدنا عمرو بن الجموح: والذي نفسي بيده، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وإن منهم عمرو بن الجموح، وإني لأراه يطأ بعرجته الجنة. هكذا كان شأن وصف هذه المرأة العظيمة، رجعتهم إلى شهداء أحد، أوصى النبي المصطفى أن يدفن هو وصهره عبد الله ابن عمرو ابن حرام في قبر واحد، فدفنا في قبر واحد، واستكبت عليهم شآبيب الرحمة في ذلك المكان.
من قال بأن الإعاقة التي قد يكتبها الله على أي إنسان قد تجعل منه عالة على الآخرين؟ إنما تلك هي مقادير الله التي قدرها لحكمة هو يعلمها، وفي كل الأحوال فكل مقادير الله خير. إن الإعاقة هي إعاقة العقل والفكر، والذي نصر على إغفال دوره في التدبر والتأمل والعمل. أما تلك الموانع التي تصيب الجسد صغيرة كانت أم كبيرة فليست بالضرورة معضلة تسد الطريق بيننا وبين الأحلام التي نأمل. انظر من حولك وتأمل، فهناك الكثير من قصص النجاح التي تواترت على مر التاريخ، وحتى عصرنا الحديث أصبح أصحابها أبطال يشار إليهم بالبنان، ومنهم الطبيب والمخترع والمعلم والمفكر والداعية، وأيضا منهم الشهيد الذي لم تمنعه الإعاقة من الجهاد في سبيل الله في ظروف حالكة فكانت له الجنة. إنها الإرادة تصنع المعجزات، والفقد الذي يتحول إلى ثبات. إنها الروح المؤمنة بأن الحياة التي تحملها الهمة لا تتوقف أبدا.
الخلاصة اللي حابين نخرج فيها من حلقتنا، الحلقة كانت جميلة ومؤثرة، لأن القصة قصة عمرو بن الجموح جدا مؤثرة، قصته قصة زوجته قصة أولاده، كلهم عائلة رائعة بكل ما تعنيه الكلمة. من الأشياء اللي حب نخرج بها من الحلقة، أول حاجة ضروري نتعلم أنه الهمة هي الطريق إلى القمة، لن تصل إلى القمة إلا إذا كانت إذا كنت صاحب همة جدا عالية، فالهمة هي الطريق إلى القمة. الحاجة الثانية يكون شعارنا مثل سيدتنا هند: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وهذا الأمر في معنى المحبة ينبغي أن يستولي على قلوبنا وعلى كل ذرة من ذراتنا. الأمر الثالث اللي لابد نتعلمه أنه بالأدب يصل الإنسان إلى أعلى الرتب، مثل ما كان معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمر في غاية الأدب، أدب معاذ مع والده في إيصال الرسالة بسمو الأخلاق وحسن الملاطفة والتأدب، جعلت والده بعد ذلك يسلم. فبالأدب نرتقي إلى أعلى الرتب، أدبنا الله وإياكم بالأدب النبوي وجعلنا ممن سار على الهدي المصطفى وأعلن لنا ولكم الدرجات، وفقنا وإياكم إلى ما فيه حسن الخاتمات، اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا عمرو بن الجموح وذكرنا كيف إنه معاذ شهد بدر وخلص الأمة من فرعونها. تعرفوا إنه في حفيد لسيدنا عمرو بن الجموح هو كذلك من الصحابة، وأنا على يقين بعضكم ربما أول مرة يسمع بالاسم، هو خراش ابن الصمة ابن عمرو ابن الجموح، وكان يعد من الفرسان وكان يعد من الرماة الأقوياء الأشداء المذكورين، وشهد بدرا وشهد أحدا رضوان ربي عليهم أجمعين، وجعلنا ممن يحشر في زمرتهم، اللهم آمين. وهم للنور أرباب فسير في سبيلهم التنال عز أحبابي فإني راضي عنهم فأحبوني وأصحابي.